وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين. رد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث الثامن في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. جمعه من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يا إخوتي يبصر الإنسان ببصيرته ما لا يبصره أهل الحس. عندما يكون بصر الإنسان منفتحا وعين بصيرته منغلقة لا يرى إلا الحس، وكما أن العين لا بد أن تكون منفتحة ولا بد لها من نور ترى به، وكذلك عين البصيرة لا بد أن تكون منفتحة ولا بد لها من نور ترى به. وهذا الصحابي الجليل انفتحت عين بصيرته فرأى بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم. العين الحسية ترى بنور الشمس، ترى بنور الكهرباء. عندما تنفتح وعين البصيرة إذا انفتحت وأكرمها الله سبحانه وتعالى بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تبصر حقائق الأشياء، كما أن العين الحسية تميز بين النافع الحسي والضار الحسي. فعندما يرى الإنسان بعين الحس الطعام والشراب ويرى العقارب الأفاعي فإنه يختار الطعام والشراب ويختار ما ينفعه في بدنه، هذا بعين الحس. فإذا أكرم الله العبد فصار ينظر بعين البصيرة أيضا فإنه يرى الضار والنافع المعنوي، كما رأى بعين بصره الضار والنافع الحسي يرى بعين بصيرته الضار والنافع المعنوي. عند ذلك لا يستطيع أن يقع في المعصية ولا يستطيع أن يأكل المال الحرام ولا يستطيع أن يفعل أي فعل ظلماني لأنه يرى ضرره. وقد ألمحت في خطبة الجمعة إلى مسألة الإشارة من كون الدجال أعور. هذه فيها إشارة، فيها تنبيه، يأتي الدجل من العور. كان شيخنا رحمة الله عليه يحكي لنا عن أحد أولياء دمشق، كان إذا جاء إليه واحد من تعلم الأحكام الشرعية فقط وليس لدى هذا الرجل نور في قلبه، كان يقول له اذهب يا أعور. قل له أنت أعور اذهب. فلابد أن ينظر بعينين، فعين البصر تنظر إلى الشريعة، وعين البصيرة تنظر إلى المتشابهات. لماذا قال لوابص استفتي قلبك وإن أفتوك؟ لأن عين البصيرة عند وابص كانت منفتحة. الفتوى قد تكون مستندة إلى القواعد الصحيحة، لكن عندما ينظر بعين بصيرته لا تلتبس المتشابهات عليه. وكان سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه عندما يلتبس الأمر عليه يذهب إلى معروف الكرخي في زمانه. معروف الكرخي الذي هو أستاذ السري، والسري أستاذ الجنيد، كان يذهب إلى معروف ويسأله، فيعتب عليه الفقهاء ويقولون علمك لا يمكن أن يقارن من وجه من الوجوه بعلم معروف، أنت الإمام المجتهد الذي بلغت الاجتهاد وتذهب إلى معروف تسأله في أحكام شرعية؟ يقول نعم، لم أجد دليلا، بحثت في الأدلة ما وجدت، ماذا أفعل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاسألوا أهل الذكر. فكان سيدنا أحمد رضي الله عنه يذهب إلى معروف يسأله حين يلتبس الأمر عليه. هذا يعني أن الإنسان حتى يميز بين النافع والضار المعنوي يحتاج إلى هذين الأمرين، الأمر الأول انفتاح عين البصيرة، والأمر الثاني نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما انفتاح عين البصيرة فإنه يكون بالطهارة من الذنوب والعيوب والأغيار، ثلاث رتب. الرتبة الأولى عندما يقع الإنسان في الذنب تحصل على قلبه نكتة سوداء، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وهكذا حتى يصير قلبه أغلاف. قلب الأغلاف مثل المدفأة عندما يتراكم عليها الكربون الأسود، وهكذا حتى يغلق ويختم وقد يطبع عليه والعياذ بالله. إذن هذا أول شرط، تطهير القلب من ظلمانية الذنوب. الأمر الثاني تطهير القلب من ظلمانية العيوب، لأن الإنسان قد لا يفعل المخالفات الظاهرة لكنه قد يقع قلبه في الموبقات التي منها الحقد، منها الحسد، منها الاعتماد على الأشياء، منها الضجر، منها البطر. ما معنى البطر؟ البطر أن تنسيه النعمة المنعم، هذا البطر، أن تنسيه النعمة المنعم. وهذا هو الذي يسوقه إلى الترف، البطر والترف متلازمان، حيث يكون عابدا لهواه في النعمة غافلا عن المنعم. إذن القلب خلقه الله سبحانه وتعالى من أجل محبته، من أجل التوكل عليه، من أجل أن يكون فيه نور الصبر، نور الشكر، نور التوبة، نور الإنابة، نور الزهد، نور المراقبة. خلق الله القلب من أجل هذه المعاني النورانية، فإذا عطل هذه المعاني النورانية ستكون أضدادها. الأمر الثالث أن ينحجب بالأغيار، لأن المرآة قد تكون صافية، لكن إذا لم توجهها إلى الشمس لا ينطبع فيها نور الشمس. فإذا لم يتوجه القلب، يعني هذا يتعلق بالنية والإرادة، ماذا تريد؟ تريد شهرة؟ تريد ثناء الخلق؟ ما الذي تريده؟ فإذا وجد صدق التوجه إلى الله وغيب نظر الخلق في نظر الحق، عند ذلك يتخلص من الأغيار، من الذنوب أولا، ثم من العيوب، ثم من النظر إلى غير المحبوب. هذا هذا يعينه في انفتاح عين البصيرة. لذلك الصحابي نظر إلى الخاتم فرآه ظلمانيا، ما عاد يستطيع أن ينظر، ما عاد يستطيع أن ينظر إلى هذا الخاتم، كيف يأخذ هذا الخاتم؟ قال لي بعضهم مع وجود الأماكن اللي الحمد لله بدأت تظهر من المعاملات الشرعية الإسلامية، مؤسسات كبرى وبنوك إسلامية بدأت تظهر على كل، وإن لم تصل إلى ما ينبغي لكن تبقى في ظل الإسلام. فقال لي ما المانع أن أضع المال في البنك الربوي ولا أخذ فائدة عليه؟ قلنا له إذا كان من الممكن أن تضع السمن العربي في المكان النظيف في بيتك، فهل تضعه في الحمام حيث النجاسات تحيط بها؟ هل تضع هذا الذي صحيح ولا يتنجس لكن بشم ريحة؟ هذا كان سلفنا يلاحظونه. اليوم أي واحد قل له هذا سمن عربي لكنه مخبى في التواليت بياخده؟ ما بياخده. طيب يا أخي ما مسه من النجاسة شيء؟ قل لا. ليه؟ فلذلك الصحابي نظر إلى الخاتم. النبي عليه الصلاة والسلام يصف هذا الخاتم بأنه جمرة من نار، فنظر بعين بصيرته فرأى جمرة من نار. خلاص، كيف يستطيع؟ قال بعضهم يسمعون فتاوى خذ الربا وأنفقه على الفقراء. قلنا لهم هذا الفعل بحد ذاته هو من المحرمات، أن تأخذ الربا من المحرمات. قال يعني الفقراء يحتاجون. قلنا هل نحرق الفقراء؟ هذا جمر من نار. طب ليه؟ لماذا تريدون إحراق الفقراء؟ لكن هذا ما بيستوعب أهل الحس، الذي لا ينظر بالمنظور الذي نظر به هذا الصحابي لن يرى. تقول انتو مخكم ما عم بيجمع، والمصلحة الاقتصادية تتطلب ان نأخذ المال ونضع هذا المال عند الفقراء الى اخر ما هنالك. الوالد حكى لنا رحمة الله عليه انه في واحد من غير المسلمين تبرع، كان الوالد عم يعمر جامع اسمه جامع عبد الرحمن العلائي، تبرع بمبلغ غير المسلمين، فالوالد فكر واستشار، قالوا ضعه في انشاء دورات المياه، وضعوا هذا المال في دورات المياه فخر بيت. في دورات المياه وخربت، مو في المحراب. زرت في اسطنبول جامع السليمانية اللي عمره سليمان القانوني، هذا المجاهد، هذا الجامع يعني سر من الأسرار الهندسية العجيبة، لأنه السلطان أمر بأن تكون أساسات المسجد في الأرض مساوية لارتفاعه، والمسجد ارتفاعه بدك تحكي 50-60-70 متر، يعني شيء مخيف، يعني في السماء طالع. فأساسات، لذلك كل الزلازل اللي أصابت اسطنبول تأثرت المساجد إلا هذا المسجد ما تأثر. الشاهد وين؟ أرسل ملك الإفرنجة هدية، صخرة كبيرة جدا، وظاهر هذه الصخرة براق، يعني من حجر ملون، من أجل أن توضع في المحراب. فلما وصلت الحجارة إلى اسطنبول ودققوا فيها، وجدوا انه فيها بعد زمن مع التآكل الزمني رح يظهر صليب في الحجارة مدروسة معمول عليها طلاء وامور، بحيث بعد مدة بدها تنحط في المحراب سيتآكل الطلاء ويطلع الصليب. اكتشفوا ذلك، فامر السلطان ان توضع في العتبة الخارجية حتى كل ما واحد دخل يدوس عليها، من باب الإهانة لملك الإفرنجة. إذن هذا النظر الذي لا ينظر فقط إلى الصورة الظاهرة. أيام كريم أفندي بيتصل الشيخ محمد سعيد بدي يسأله عن مسألة، وإياه بتصل معي إذا بدي يمرق الشغلة بتصل مع محمد سعيد.
العكس
والله. الحمد لله، الحمد لله، معناته شديد، معناته الشيخ محمد ينظره.
والله أنا كنت بفضل أكون أنا الميسر.
لا
حاصل حاصل الفقير والشيخ محمد سعيد واحد، ما لنا اثنين. طيب عرفنا انفتاح عين البصيرة، لكن كيف ينظر بنور رسول الله؟ هذه قضية اخواننا الذي لازم ننتبه لها. كيف ينظر الانسان بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا لا يمكن أبدا أن ينظر بنور رسول الله حتى ينظر بنور الله، يعني الطريق إلى نور رسول الله نور الله أبدا. أحد يخطر على باله أنه ممكن يصل إلى قلبه شيء من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحرق نور الله الأغيار في قلبه؟ أبدا. قال في الحكم العطائية: سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليهم. فلا يمكن أبدا أن يصل إلى قلبك نور رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالترتيب الذي نبهنا إليه في كلمة الشهادة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبدا. فإذا استقر نور التوحيد في القلب وأحرق الأغيار، عند ذلك تكون في حالة من الاستغراق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا هذه الإشارة اللطيفة في الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يعني إذا رأيتم أنكم قد وصلتم إلى حالة الاستغراق في محبة الله، إيش رح يصير فيكم؟ رح تضيعوا. تقلب وجهي في سماء الحب يكسر، مثل ما قال شيخنا، لأنه إذا دخلت في محبة الله ضعت. قل إن كنتم تحبون الله، إذا تحققت فيكم حقيقة المحبة واستغرقتم في حضرة الله، إذن ما الذي ينبغي عليكم أن تفعلوا؟ فانظروا إلى نور رسول الله وأمشي باتجاه نور رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله، إذا استغرقتم في محبة الله فما عليكم إلا أن تتوجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوني. فإذا حصل هذا الاتباع والاستغراق في نور رسول الله، عند ذلك تتحول من محب إلى محبوب. إذن لما توجهت إلى الله ضعت في اللانهاي، هداك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هديت كنت محبا فصرت محبوبا. هذا في العلم الأزلي، العلم الأزلي، لأنه الحق ذكرك قبل أن تذكره. لكن في الأسباب الطريقة الشاذلية معلومة: فاذكر الاسم الأعظم واطوي الكون تغنم وخذ بحر القدم ذاك بحر الله. وبعدين ايش بيقول الشيخ العلاوي؟ اليه المنتهى ومنه المبتدا والان قد بدا والكون في حلا. وبعدين له الكون مرآة ومظهر الصفاء. وبعدين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والشيخ بن يليس ايش بيقول؟ عليك بذكر الرب اسمه يشخصه في القلب، تنال مقام القرب، ترى فيه مولايا. وإن تريد الرجوع بك للبقى المشروع، ترى فرقك مجموع في عين الوحدانية. ثم قال: بالصلاة على الحبيب تنال مقام التقريب، ترقى فيها يا لبيب بعد الفناء باقيا. أبدا. إذن لا يمكن، إذا الإنسان توهم أنه إذا أصر توبه وعمل بعض السنن الظاهرة وقلبه محجوبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتراهم ينظرون إليك يرون ظاهرك وهم لا يبصرون نور رسول الله. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، يعني القرآن، وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك، يعني يأخذون القرآن ويبتعدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصدون عنك وعن القرآن، لأنه رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. إذن حتى يستفيد من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أولا أن يحقق التوحيد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تعرفه فهو الذي كان يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكيف تفلحوا؟ تفلحون برسول الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحون برسول الله. حتى وين سيدي علي، علي كيلا شفته قبل شوي، في واحد من الأولياء كان عنده حيلة، كان إذا جاءه شخص نصراني يقول له قول لا إله إلا الله عيسى روح الله، وهو عيسى عليه الصلاة والسلام بياخذك محل ما بحب، فكان يقوده إلى محمد رسول الله. وإذا رأى يهوديا كان يقول له قول لا إله إلا الله موسى كليم الله، فكان موسى عليه الصلاة والسلام يدله على محمد رسول الله. أبدا، لأن كلهم بايعوا، سيدنا موسى بايع، سيدنا عيسى بايع، كلهم بايعوا رسول الله. لا تؤمنن به ولا تنصرنه، عاهد الله على ذلك. فإذا توجه اليهودي بصدق إلى موسى يقوده موسى إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا توجه من يزعم محبة المسيح إلى عيسى يسوقه عيسى إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الله يرحم الشيخ محي الدين ابن عربي كان يسمي سيدنا محمد يقول هذا الملك، يطلق عليه لفظ الملك، قل لأنه في المملكة ما في أعلى منه فهو الملك، يعني الملك المجازي، الملك المخلوق للمملكة سيدنا محمد، لأنه كل الأنبياء أمراء، أما الملك المخلوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، له هذا المقام الذي هو المقام المحمود. إذن عندما يتحقق التوحيد في قلبه ويصفو قلبه، عند ذلك يجد أنه متبع، يتحرى اتباع السنة، يتحرى اقتفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخواننا الشبلي تلميذ الإمام الجنيد وهو يلفظ أنفاسه، حكى تلميذه قال وهو يلفظ أنفاسه ولا يستطيع أن يتكلم بكلمة وصل لحاله، خلاص يعني سكرات الموت، فخادمه أشار على خادمه أن يوضئه، هو عم يوضي نسي تخليل اللحية، فأمسك بيده وأشار إلى لحيته، قال فبكى الخادم قال يا الله يلفظ أنفاسه ولا يريد أن يفوت سنة، يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو الذي قضى عمره في الشكر في حضرة الله والاستغراق في معاني المعارف. شبلي، وما أدراك من الشبلي، وكان يريد أن لا يفوت سنة وهو يفارق هذه الدنيا. فعندما يحصل هذا فإن نور رسول الله صلى الله عليه وسلم ينير له. إذن مو فقط نور رسول الله صلى الله عليه وسلم ينير لك في الحديث والفقه، هذا من طريق السند الظاهر، لكن يمكن بالصدق، بصدق التوجه، بعد تمكين التوحيد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإكثار منها، يشرق نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك بيشوف الخاتم جمرة، وغيره بيقول له أنت أجدب، روح بيعه. أي طبعا هذا يعني قال لك جمرة يعني لا تلبسه، يفلسفها له. لكن الذي ينظر بعين البصيرة يشهد مشهدا آخر. نسأل الله أن يفتح عيون بصائرنا، وأن يهدينا بأنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.